بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة إلى المسألة السادسة، وهي إعادة الجماعة في المسجد الواحد. وذكرنا قول من قالوا بمشروعية ذلك، إعادة الجماعة، وفتية لجنة الإفتاء في هذه المسألة. نستعرض باختصار بقدر المستطاع القول الآخر، المذهب الآخر الذي يرى كراهة إقامة الجماعة مرتين فأكثر في المسجد الواحد. لكن قبل أن نناقش حكم هذه المسألة، لابد أن نبين أنه هناك أشياء متفق على عدم مشروعيتها في هذه المسألة. فمما اتفق على عدم مشروعيته، أولا أن تتكرر الجماعة في مسجد واحد في آن واحد، فهذا مكروه للتشويش والإحداث وتفريق الجماعة. وذي يمكن بيتورط فيها يعني من يقولون يعني مشروعية، أو يتحرج الذي يرى عدم مشروعية الجماعة، أنه بعد ما يسلم يجد اللي جنبه أو واحد مسبوق يروح واخده هو إمام المسجد. ممكن يكون مسجدا واسعا، لا يشعر الناس بعضهم ببعض، فواحد يقيم جماعة في الطرف الأيمن والآخر يقيم جماعة أخرى في نفس الوقت في الطرف الآخر. فلا شك أن عدم القول بعدم مشروعية الجماعة أو تكرارها مرة ثانية يسد هذا الباب، لأنه تتكرر ويقع الإنسان في حرج حينما يشعر أن جماعة أخرى في الطرف الآخر من المسجد. على أي الأحوال، اتفق الفريقان على عدم مشروعية أن تتكرر الجماعة في مسجد واحد في وقت واحد، هذا مكروه للتشويش والإحداث وتفريق الجماعة. أيضا اتفق الفريقان على عدم مشروعية أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا، شيء الناس يواظبون عليه. فالمسجد الواحد تكون فيه دائما جماعة تاني تلي الثانية منهما دائما الأولى، كأن شيء مستمر يذكرنا بما كان يقع من قبل في الحرم المكي الشريف، وفي المسجد الأموي في الشام، وأيضا في جامع الأزهر، حيث كان لكل مذهب إمام، فتقام الجماعة أربع مرات. كل مذهب له جهة من جهات الكعبة المشرفة، يأتي الحنابلة يصلون أولا، الإمام الحنابلة يأتي فيصلي خلفه الحنابلة، وأصحاب المذاهب الثلاثة في الجهة الأخرى منتظرون إمامهم، ثم يأتي إمام المالكية، ثم يأتي إمام الشافعية، ثم إمام الحنفية. هذا منظر لا شك يتصادم مع روح التشريع والحرص على ألفة المسلمين ووحدتهم، بجانب مخالفته للشرع الشريف، أن هذا شيء راتب مستمر. فهذا تغيير لأصل مشروعية الجماعة، وأن النصوص عند حينما تذكر فضل صلاة الجماعة فهي إنما تنصرف إلى الجماعة الأولى خلف الإمام الراتب. فطبعا تكرر الجماعة يعطي الكسالى فرصة ألا يحرصوا على جماعة الإمام الراتب، لأنه سيعود الجماعة إذا تأخر. فكان يحصل هذا في الحرم المكي وفي المسجد الأموي وفي المسجد الأزهر، جامع الأزهر. ولم تبطل هذه البدعة إلا على يد الملك عبد العزيز حينما فتح أو دخل مكة، وأبطل هذه السنة ووحد المسلمين جميعا على إمام واحد إلى يومنا هذا. أيضا مما اتفق على عدم مشروعيته، إذا حصل أن أهل البدعة، لأن يعني أحد العلل الذي ذكرها العلماء الذين كرهوا تكرر الجماعة وبالذات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر أن من سبب أو يعني أحد أسباب عدم مشروعية الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى جماعة الإمام الراتب أن هذا يطرق لأهل البدع، يفتح لأهل البدع ثغرة ينفذون منها، لأن أهل البدع إذا كانوا يكثرون الإمام أو يفسقونه فلا يصلون خلفه، في نفس الوقت إذا وجدوا فرصة في الجماعة الثانية فسوف يتعمدون التأخر حتى يصلوا هم بجماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، فكأن هؤلاء الفقهاء أرادوا أن يسدوا الباب على أهل البدع حتى لا يحدثوا مثل هذا ممن يرغبون عن الصلاة خلف الإمام ويتخذون لهم إماما يصلي لهم بعد الإمام الراتب. وإن كان لجنة الفتوى كما ذكرنا الأسبوع الماضي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وآخرين من العلماء قالوا تشرع الجماعة الثانية، لكن إذا شك في بعض الناس أنهم من أهل البدع الذين يتعمدون التأخر حتى لا يصلي خلف الإمام الراتب فتتخذ الضوء إجراءات لردعهم عن مثل هذا. أي نعم. إذن هذه الأحوال متفق على عدم مشروعيتها. نعود لأصل المسألة وهو حكم إقامة الجماعة مرتين. العلماء انقسموا في ذلك إلى فريقين، فريق يرى المنع من تكرر الجماعة في المسجد الواحد، واختاروا أن من فاتته الجماعة الأولى فإنهم يصلون فرادا ولا يصلون جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة خلف الإمام الراتب. ممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي والليث والأوزعي والزهري وأبو حنيفة وغيرهم. الفريق الآخر يرى جواز تكرر الجماعة في المسجد الواحد، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وابن خزيمة وابن حزم والبغوي. انتبهوا أن الفريقين يرون يريان صحة الجماعة، لكن الكلام في الكراهة. أما الأدلة التي استدل بها الفريق الأول الذي يرى منع إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، فقد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فرأوا أن الجماعة الثانية فيها التفريق بين المؤمنين وينبغي للجماعة ألا تفرق بل تجتمع على الإمام الراتب. دليل الثاني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. قالوا فلو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل الصلاة في المسجد النبوي. وأجيب بأن هذا الحديث فيه عن عنة الوليد ابن مسلم وكان يدلس تدليس التسوية وهو أقبح أنواع التدليس. الدليل الثالث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة، وهذا متفق عليه. فقوله ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة، لا شك أن كلمة الصلاة هنا اللام فيها للعهد، لا يشهدون الصلاة هنا اللام للإيه؟ للعهد، فهي المقصود بها الصلاة المعهودة وهي الصلاة الجماعة الأولى خلف الإمام الراتب. ولو كانت يجوز الجماعة الثانية لا كان لهم عذر في أن يكرروا الجماعة وما كان ينبغي أن يعاقبوا بالتحريق. فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما عوقبوا لأنهم تخلفوا عن الأولى، لأنه لو كان في جماعة أخرى في فرصة أخرى يصلون الجماعة لكان لهم عذر في ذلك. واستدلوا بحديث أيضا لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة، وهذا رواه ابن خزيمة وأبو داود وهو صحيح. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني كان له نفس هذا الثواب من المغفرة. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح، يعني أن الإنسان إذا أتى المسجد ورأى قوم قد صلوا فصلى وحده فإنه ينال نفس الثواب ما دام معذورا في يعني تأخره. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن إيه؟ عنها. فالمقصود طبعا الجماعة الأولى، الجماعة الراتبة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة. إذا أتوا مجموعة بعد الإمام الراتب فكل يصلي وحده فرادا، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، يعني إن صلوا جماعة فالجماعة صحيحة. يقول: وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم. وقال الإمام الشافعي أيضا: وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين. وعن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، رأوا الناس خارجين من المسجد فرغوا من صلاة الجماعة، فرجع بهم، أي ابن مسعود، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. معنى هذا أنه يمكن أن يصلي جماعة لكن خارج المسجد، عاد بهم إلى البيت أو إلى مكان آخر فيصلي بهم جماعة لكن في نفس المسجد الذي له إمام راتب فلا. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. وعن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. قالوا أيضا: إن الجماعة الثانية تفرق الأولى، فيها تفريق لجماعة المسلمين، وتثبط الناس عن المبادرة إلى الأولى، لأن عنده فرصة أن يستدرك فيتهاون الناس في حضور الجماعة الأولى. وفي الحديث: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالمقصود هنا أيضا الجماعة الأولى الراتبة. وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها. وأيضا قالوا إن هذا القول بمشروعية تكرار الجماعة يطرق لأهل البدعة، لأنهم يتعمدون ألا يصلوا خلف أهل السنة فيتعمدون التأخر ثم يأتون ويقيمهم جماعة بإمامهم تعمدا كي لا يصلوا خلف الإمام الراتب، أنه مثلا يكثرونه، فهذا يفتح لأهل البدع الباب لمثل هذه الأشياء. هؤلاء المانعون كلامهم غير يعني مطلق، هو مقيد، الذين يمنعون أو الذين يقولون بكراهة تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب لهم قيود، يعني هذا المذهب ليس على إطلاقه لكن له قيود. أول هذه قيود: أن يكون للمسجد إمام راتب، لابد أن المسجد يكون له إمام راتب، والإمام الراتب هو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه، الشخص صاحب الوقف أو السلطان أو نائبه هو اللي يكون عين هذا الإمام. فإذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعة فيه، مثل المساجد التي تكون في المطارات مثلا أو داخل الجامعة أو بمحطات القطارات أو على طريق المسافرين لا يوجد. هو مسجد مبني للرايح جاي، الناس تروح وتيجي أفواج فيصلون فيه، فمثل هذا ليس له إمام راتب. فلا يكره تكرار الجماعة لمسجد بني على ظهر الطريق ليس له مؤذن راتب ولا إمام معلوم ويصلي فيه المارة، كما ذكرنا الأمثلة في المطار، في محطات القطارات، في داخل الكليات، في طريق المسافرين. فلا يوجد إمام راتب، لكن مسجد مبني لإيه بدون ليس له إمام راتب، فهذا طبعا لا مانع من تكرار صلاة الجماعة فيه. هذا أول القيود. قيد الثاني أن يكون الإمام والمقتدي مفترضين، الإمام والمقتدي كلاهما يصليان الإيه يعني الفريضة، لكن هناك استثناء أن ممكن يعني إيه يكون الإمام مثلا إيه يكون أحدهما مفترضا والآخر متنفلا، لكن كلامهم هنا في هذا المذهب في حالة ما يكون الإمام والمأموم إيه كلاهما يصلي فريضة، هذا أحد قيود المنع من تكرار الجماعة. القيد الثالث أنه لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا إمام فيها ولا مؤذن راتبا فيها، وأنه يجوز في المسجد الذي له إمام راتب، لكن في الصلوات التي تصلى بدون الإمام الراتب، لأن أحيانا الإمام الراتب يكون إماما راتبا في صلوات معينة، مثلا الصلوات الجهرية أو المغرب والعشاء، وده بيحصل الإمام في إمام راتب فقط في أوقات معينة، ففي إمام راتب جزئي مش كل الأوقات، فيما عدا ذلك الناس إيه لا يوجد إمام راتب. ففي هذه الحالة يمكن أن تكرر الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب خارج الأوقات التي يكون راتبا فيها. ها؟ نعم. وأخرج بحشل في تاريخ واسط بسنده قال رأيت أبا الليث بطرسوس يعزى، قلت ما شأنه؟ قالوا فاتته الصلاة في جماعة، بيعزوا علشان هذه المصيبة، فاتته الصلاة في الجماعة. وأما والمزني صاحب الشافعي كانت إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة. وطبعا حزن السلف على فوات صلاة الجماعة لا شك أنهم كانوا يقصدون الجماعة الأولى، جماعة الإمام الراتب، وإلا لما حزن إذا كان يقدر يعوضها في جماعة تانية وينال نفس الثواب فما كان ليفعل ذلك. أما المجيزون فقد استدلوا، الذين يجيزون تعدد الجماعة استدلوا بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. طبعا هذا نص عام، قالوا ذا النص عام سواء كانت الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية. أما فريق الذي يرى الكراهة فيقول أن الثواب المترتب على هذا إنما هو هذا الفضل، إنما هو الجماعة الأولى مع الإمام الراتب. استدلوا أيضا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجل. أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجل. نلاحظ هنا أن المتصدق هو من صلى فرضه، صلى مع الجماعة الأولى ثم قام يصلي مع من تأخر عن الجماعة الأم، فهو يتصدق على من فاتته الجماعة بثواب 26 درجة. فمن المتصدق والمتصدق عليه حال قيام الجماعة الثانية؟ فهنا المتصدق هو الشخص الذي إيه؟ متصدق يحسن إليه، فمش هيكون متصدق إلا إذا كان هو صلى مع الجماعة الأولى الفرد الخاص به ثم تصلت نفلا مع إيه؟ مع هذا الشخص المتأخر يعني عن الصلاة، فهو يتصدق عليه. فدي في حالة ما واحد صلى الفريضة وبيصلي بعد ذلك نفل، لكن في حال تكرار الجماعة الثانية من المتصدق ومن المتصدق عليه؟ فقال ولذلك أجاب الفريق الذي يرى الكراهة بأن هذه الجماعة جماعة صورة، يعني جماعة صورية وليست جماعة حقيقية، فإن الذي فرغ من صلاته يكون متنفلا وهذه السورة بالذات لم يكرهها أحد من العلماء، إن واحد مع الجماعة الأولى صلى ثم يصلي مع الشخص الذي جاء متأخرا، إنما الكلام في الجماعة الحقيقية حيث يكون الإمام والمقتدي يجمعون وهم لم يصلوا قبل ذلك، وهم لم يصلوا قبل ذلك. لكن الحديث جاي في إيه؟ جاي في واحد بيتصدق على المتأخر، فبيتصدق عليه ليه؟ لأنه أدرك الجماعة الأولى فهو بيصلي مع جماعة كنوع من الإحسان إليه. ففي هذه الحالة هذه الجماعة جماعة من ناحية الصورة وليس الجماعة في الحقيقة، لأن أحدهما مفترض والآخر متنفل. وهذه الصورة لم يكرهها أحد من العلماء، بجانب أن الحديث الذي ذكروه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل، فهذه الواقعة واضح فيها إذن الإمام الراتب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي بيحرضه. وإحنا دائما نحتاط من الافتئات على الإمام الراتب أو الطعن في الإمام الراتب، إن ده يفتح الباب إن الناس اللي بيكفروا الإمام أو يفسخوه من الخوارج أو أهل البدع يتعمدون التأخر، فلما يكون في إذن الإمام فلا شك أنه تدول هنا هذه الكراهة. لن نكرر عليكم ما ذكرناه الأسبوع الماضي من الفتوى العلماء، علماء لجنة الفتوى حينما أقروا بأنه بمشروعية تكرار الجماعة. فهو الإنسان في دراسة الفقه كلما ازداد اطلاعه كلما اتسع أفقه وكلما استطاع أن يعذر المخالف ويتعامل بمرونة مع الخلافات الفقهية، لكن الذي ينفتح فقط على رأي واحد بيكون دائما في نوع من التحجر والجمود في تفكيره. فخلونا يعني في أثناء دراسة الفقه نحاول نعمل عملية توسيع للمنافذ التفكير في المخ، يعني ثاني يفتح المنافذ أي حتة مسدودة كده يفتح زي أفرع الشجر كده، لأن دائما تجد التحجر والتعصب مع قلة الفقه. كلما ازداد الإنسان علما كلما اتسع أفقه بحيث يعذر المخالف له في مثل هذه القضايا. فمش معقولة كل ما نتكلم في قضية تجي لي بقى 10 ورقات إزاي تقول كذا في الموضوع الفلاني وقد قال من العلماء كذا وكذا. نحن في لسنا في موضع استيعاب كل شيء، ف يعني إن شاء الله نستفيد هذه الملكة بمرور الوقت بإذن الله تعالى، لأن في بعض المدارس الفقهية يعني من المدارس السلفية المعاصرة يعني يهمل دائما الأقوال المخالفة يهملها، وبالتالي الطالب العلم الذي ينصهر في هذا الشيخ مش مستعد يشوف أي رأي تاني إطلاقا، ويبادر بالهجوم والاستدراك، ولأنه بيضخم صورة شيخه وينفخ فيها حتى يصير شيخه سدا يحول دون أن يرى غيره. فكأن العالم الإسلامي كله في كل عصور لم ينجب سوى هذا الشيخ فقط، فيعني هذا يعني أمر مذموم ضيق أفق، لأن علماءنا كثر ليسوا يعني لا تنتمي السلفية لعالم واحد، حتى ابن تيمية نفسه حتى الإمام أحمد ليس وحده، وإن يمكن أن ننظر في أقوال من يخالفونهم من إخوانهم يعني العلماء. يقول المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ وهذا أخرجه مسلم. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فهل يجوز لأحد أن يبتدئ، انتبهوا لكلمة يبتدئ، في فرق بين واحد بيصلي بالفعل وده هنناقشه في المسألة الثانية، وبين واحد المؤذن بيقيم الصلاة وهو بإيه يفتتح نافلة. فاتفق الفقهاء على منع افتتاح النافلة في هذه الحالة إذا أقيمت الصلاة غير الوتر وركعتي الفجر عند سماع الإقامة، اختلفوا على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يجوز، لا يجوز أن يفتتح ما دام المؤذن شرع في الأذان، فلا يجوز الواحد أن يفتتح صلاة يعني النافلة اللي هي نافلة الوتر. احنا كلامنا هنا في الوتر وإيه وركعته وركعتي الفجر، لا يجوز. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لعموم النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا رواه مسلم. استدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله ابن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وفي رواية أتصلي الصبح أربعة، والحديث متفق عليه. طبعا هنا أتصلي الصبح أربعا هو ما كانش بيصلي الصبح، هو كان بيصلي ركعتي الفجر السنة، فقال له أتصلي الصبح أربعا أو قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. طبعا أتصلي الصبح أربعا هذا استفهام إيه؟ إنكار، هذا استفهام إنكار، لأنه إذا صلى ركعتين بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا، للنظر هنا لإيه؟ إنه بعد الإقامة صلى كم؟ المجموع أربع ركعات، بعد الإقامة صلى أربع ركعات، والمفروض أن الصلاة التي هي بعد الإقامة تكون ركعتين، فكأنه يعني فمعنى أن تصلي الصبح أربعا مش هو خلى الفريضة أربعة، لا، لأنه بعد الإقامة لا صلاة إلا الفريضة، فكون هذا صلى أربعا اثنين نافلة ثم التحق بالفريضة أربعة اثنتين فكأنه صلى أربعة، فهو في معنى من صلىها أربعا وليس مصليا أربعا في الحقيقة، لكن هذا نوع من الإنكار عليه وللتنفير من مثل هذا الفعل. استدلوا أيضا بأن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء الفجر فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، وهذا رواه مسلم. يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. فقوله يا فلان بأي الصلاتين اعتدت هذا إنكار وتبكيت على فعله، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، فقوله أم بصلاتك معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين، أدم صلى معنا يبقى لحق صلى ركعتين بسرعة السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي الإيه؟ الركعة الأولى، فطبعا كان يطيل القراءة في الفجر، فهو استطاع أن يخفف الصلاتين بحيث يدرك الصلاة كاملة، ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك لمن تفوته مثلا ركعة من صلاة الفجر لاشتغاله بالنافلة بعد الإقامة. أيضا هذا المسلك أن الإمام هيدخل في صلاة الفريضة أو شرع فيها بالفعل والمأموم بيتنفل سواء مثلا ركعة الفجر، ففيه اختلاف على الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، نهى عن الاختلاف على الإمام، بجانب أنه يفوت تكبيرة الإحرام وأيضا يفوت بعض مكملات يعني الفريضة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، إذا رأى أحد يصلي بعد الإقامة كان يعنوه بالإيه؟ بالدرة. وأيضا إذا نظرنا إلى معنى قول المقيم قد يعني حي على الصلاة، حي على الصلاة قد قامت الصلاة، فهذا يقتضي ألا يتشاغل بغيرها عنها، حي على الصلاة هذا دعاء إلى الدخول في الصلاة، فينبغي ألا يتشاغل عن هذه الصلاة. يقول أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، هنا مسألة أخرى، المسألة الأولى كانت في واحد يفتتح صلاة نافلة اللي هي إيه قلنا عليها الوتر أو ركعة الفجر، يفتتح صلاة نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة يفتتح، ففيها الكلام الذي ذكرناه، والراجح طبعا كما ذكرنا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للأدلة التي ذكرنا. هناك قول آخر أو القول الثاني يجوز أداء ركعتي الفجر فقط متى تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة. واضح؟ دي اللي هي المسألة الأولى لسه، اللي هو بعد الإقامة استفتح ركعتي الفجر. فقالوا يجوز أن يؤدي ركعتي الفجر فقط متى تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة، فيصليهما خارج المسجد عند بابه لا داخله، وهذا مذهب الحنفية. ما دام هيقدر يصليهم بسرعة والإمام بيطول في الركعة الأولى فيلحق إيه صلاة الجماعة معهم في الركعة الأولى، لكن يصليهما إيه فين بقى؟ خارج المسجد عند الباب أو في أي مكان لكن مش داخل المسجد، وهذا مذهب الحنفية. المذهب والجواب على هذا إن ما الذي يعني يلجئ إلى هذا؟ حرصوا على أداء ركعات الفجر. طيب ما هو يمكن أن يعني يقضي ركعتي السنة بعد فريضة الصبح أو بعد طلوع الشمس. قول الثالث إذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصلاة، يعني نسي أنه لم يصلي الوتر وأقيمت صلاة الفجر، فإنه يخرج ليصليها خارج المسجد. وأما ركعة الفجر فيجوز أداؤها ما لم يدخل المسجد إن لم يخف فوات الركعة الأولى مع الإمام، فإذا دخل لم يخرج لأدائهما، وهذا مذهب المالكية. لكن واضح جدا أن الراجح والقول الأول أنه لا يجوز حتى في إيه ركعتي الفجر وركعة الوتر. القضية الثانية، ما حكم قطع النافلة عند سماع الإقامة؟ يعني شخص كان يصلي وأثناء ما هو يصلي السنة أقيمت الصلاة. يقول هنا أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. إذن هذه المسألة هي مسألة حكم قطع النافلة عند سماع الإقامة. فإذا خشي فوات الجماعة، إذا خشي إذا أكمل النافلة ستفوت صلاة الجماعة، فيجب عليه قطع النافلة باتفاق الفقهاء. أما إذا لم يخش فوات الجماعة، إذا لم يخش فوات الجماعة فهنا أحوال. أولا يجب إتمام النافلة بعد الشروع فيها ويحرم قطعها. في بعض المذاهب الحنفية وهي رواية عند الحنابلة قالوا مدام دخل في النافلة وشرع فيها فيجب عليه أن يتمها ويحرم عليه أن يعني يقطعها. طبعا ما تظنونهم استدلوا به؟ استدلوا بإيه؟ بلا تبطلوا أعمالك، الآية التي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا ولا تبطلوا أعمالكم، الجواب أن هذا في الفرض لا في النفل، أما التطوع فإنه يقتضي التخير. طيب إيه هو التطوع الذي إذا شرع الإنسان فيه وجب عليه إتمامه؟ وأتم الحجة والعمرة لله. طيب القول الثاني يجب إتمام النافلة ولا يجوز قطعها إلا إذا خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام، فحينئذ يقطعها ويدخل مع الإمام لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا مذهب المالكية. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبأن النوافل تلزم بالشروع فيها. والجواب أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فأهدي لهم حيث فأكل، فدل على عدم لزوم النوافل بالشروع فيها. المذهب الثالث وهو المذهب الراجح في هذه المسألة، طبعا بشرط قلنا إيه، إذا لم يخشى فوات الجماعة. فالمذهب الراجح هو أنه يجوز إتمام النافلة ويجوز قطعها، يجوز إتمام النافلة ويجوز قطعها، لأنه إذا فيجوز إتمام النافلة، وفي هذا جمع بين فضيلتي النافلة والإيه والجماعة لأنه لن تفوته الجماعة، ويجوز قطعها لأن التطوع يقتضي التخير وليس الإلزام، وهذا مذهب. طبعا ثواب التكبيرة في الإحرام والجماعة أعظم من يعني النافلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا إن فهو يجوز له أن يتم النافلة ويجوز له أن إيه؟ أن يقطعها، وإن أتم النافلة يخففها يتمها خفيفة. وقالوا إن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذه الآية عامة، خصصها حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أي نعم. كذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أصبح صائما فأهدي له حيث فأفطر أو فأكل يدل على جواز قطع النفل. إذن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز إتمام النافلة ويجوز قطعها، والشرط طبعا أساسا هو ألا إذا لم يخش فوات صلاة الجماعة. الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. الإمام المقصود بها هنا ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني دخولا في الإسلام. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أو أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. يبقى أولهم أجودهم إيه؟ قراءة، العالم بفقه الصلاة، ثم الأفقه الأعلم بالسنة. فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء، ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم أكبركم. طبعا هنا يحمل على أن هذه المجموعة كانت إيه؟ مستوية في الصفات الأربع السابقة. يقول: فإذا استوي في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قل في القرعة قدم. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه. صاحب البيت إذا كان جماعة ستقام داخل البيت، ففي هذه الحالة صاحب البيت حتى لو كان أقل علما أو أقل في القراءة فإنه يقدم وهو أحق بالإمامة من ضيفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. هذه من الأداب الإسلامية مراعاة مثل هذه الأشياء. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث الماضي قبل قليل. وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان، إلا إذا حضر السلطان فهو أولى من الإمام الراتب لأنه أعلى منه، حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. المسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ تحرم الإمامة في الحالات الآتية: أولا إمامة المرأة بالرجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. إذا كانت المرأة لا تؤذن وإذا نابها شيء في الصلاة فإنها تصفق، مش بتقول سبحان الله، فكيف تأم الرجال؟ هذا من يعني الانحراف في فهم الشريعة وتطبيقها، وإذا رغمت أنوف بعض يعني الحداثيين في أمريكا ممن قدموا امرأة يعني تصلي به. دائما بتظهر هذه الأفكار في ناس اللي هي لا تبالي أصلا بالدين، كما كان يفعل مسيلمة توسان اللي هو اسمه ايه خليفة، رشاد خليفة، الذي دعا أنه رسول الله إلى العالم الجديد إلى أمريكا. وأنا مررت بمسجده في توسان يعني في أمريكا في أريزونا تحت، فكان سمعت هناك العجب العجاب يعني في الصلاة، الرجالة بيصلوا المؤذن واحدة امرأة يعني تؤذن للصلاة، وفي الصف بقى مساواة مطلقة بقى بين النوعين، المرأة تصلي جنب الرجل بشورته هذه الأشياء في داخل الصلاة، فيصلوا يعني مثل هذه الصلاة المرأة جنب الرجل عادي جدا، اختلاط بلا حدود يعني. فأول الحالات التي تحرم فيها الإمامة تحرم إمامة المرأة بالرجل. ثانيا إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. ثالثا إمامة الأمي، والأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة سواء مش قادر يحفظها أو بيلحن فيها، فده يسمى الأمي. فلو واحد معاه 10 رسائل دكتوراه ولا يحسن قراءة الفاتحة فهو في الشريعة اسمه إيه؟ أمي. فإمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. رابعا إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خامسا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. المسألة الثالثة من تكره إمامته، تكره إمامة كل من أولا اللحان وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأم القوم أقرأهم. ثانيا من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، والعبرة بالكراهة الشرعية يعني يكرهونه لسبب شرعي إنه في بدعة فيه كذا فيه كذا من العيوب التي تنتقد شرعا، لكن لو إمام سني متمسك بالسنة ولا ينحرف عنها وهو حسن الصلاة وهم يكرهونه وكذا، زي ما بيقولوا يعني مش عايز استعمل تعبيرات عامية، بيقولوا لله في الله، مش ممكن تكون لله، ده بسبب أنه مستقيم وعلى السنة فيكرهونه، فالكراهة بسبب شرعي مش الكراهة اللي هي إيه يعني بالتشهي، لابد يكون بالشرع مش عشان هو دمه كذا، لا يعني ايه لازم يكون في سبب. فاذا ومع ذلك الاحوط الانسان لا يؤم قوما واكثرهم له كارهون، احوط حتى لو لم يكن سوى شرعيا لهذا الحديث. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون. ثالثا من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. طبعا الثأثأة أو يعني هذا الاضطراب بيحصل طبعا وقبل العلاج إذا كان ثانويا، يعني هو واحد كان بيتكلم كويس وبعد ظروف معينة بدأ يتأتأ، فهنا دي أكيد سبب نفسه، لكن اللي ما تكلمش خالص من البداية دي هي دي اللي ممكن تبقى مشكلة حقيقية، لكن هي بتيجي غالبا في صغار السن، لكن في الغالب هي وراءها أسباب نفسية ممكن تعالج عملية التأتأة. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. وللأسف يشيع بين الناس إن لما يكونوا اثنين لازم المأموم إيه يتأخر قليلا، لا لما يكونوا اثنين يقف إيه محاذيا له تماما. ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، وقد ذكرنا أن الأحوط أن الإنسان يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، اقرأ بها في نفسك أحوط، لكن هذا خلاف سائغ وكما بينا من قبل. المسألة السادسة مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا الوعيد بالمسخ إلى حمار يدل على تحريم مسابقة الإمام. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم، أولا استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم في الصف الأول أولو الفضل والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريبا منه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. ثانيا الحرص على الصف الأول، يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا من السنة اقتراب الصفوف، لأن في الحديث إيه احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، وادنوا من الإمام، واضح؟ فالدنو من الإمام يقتضي أشياء، طبعا الصف الأول يكون قريبا من الإمام، الصف الذي يليه أحيانا يكون مسجد واسعا فالناس تقول إيه ربنا موسع علينا إحنا لين ضيق بقى، فيسيبوا مسافة مضاعفة مع الإمام بعيدا عن، فهذا مخالفة للسنة، لأن السنة القرب من الإمام مش مسألة المكان واسع ولا مش واسع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة إذا نزلوا واديا تفرقوا مجموعات فقال لهم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما هو من الشيطان، فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا اجتمعوا، حتى لو بسطت عليهم ملاءة لوسعتهم لغطتهم جميعا. فإذا ده خارج الصلاة، فما بالك في الصلاة؟ فبعض الناس الجهلة بيسيبوا مسافات كبيرة جدا بين الصفوف، وممكن يجي ناس بعد كده يزدحم المسجد وتكون فيه الأساطين الأعمدة بتقطع الصفوف بسبب التهاون في الاقتراب بين الصفوف. فمن ثم المفروض ان ايه يبقى في اقتراب من الانبياء سنه، الاقتراب من زي الطواف السنه، الاقتراب من الكعبه المشرفه قدر المستطاع، واضح؟ فكذلك القرب من الامام من سنن الصلاه. يقول لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الثواب ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، يعني قرعه إجراء القرعة من شدة التنافس على هذه الأشياء. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن في مسجد الرسول عليه السلام كان لا يوجد حجاب بين النساء والرجال في الصلاة، كنا النساء يصلين في أواخر المسجد والرجال يصلون إيه في الأمام. كنت أريد أن أفصل هذه المسألة لكن عشان ضيق الوقت، هي مسألة أن الائتمام بمن لا يرى الإمام، يعني حكم الصلاة في الجماعة إذا كان المؤتم لا يرى الإمام، فشرط صحة الائتمام أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، لأن في الحديث هنا إيه تقدموا فأتموا به اللي هما بيشوفوه، وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم، لأن الائتمام لا يكتفى فيه فقط بالسماع مثلا، لكن لابد أيضا من الإيه من الرؤية. ممكن إمام يكون كبيرا في السن أو عنده مرض فالحركة بتطول مثلا من القيام إلى السجود، فممكن يقول الله أكبر ويجي يركع يأخذ وقت، فالعبرة بأنه يضع رأسه على الأرض، حينئذ المأمون يشرعون في الاقتداء به. وإلا لو كان بمجرد الصوت فيمكن أن يقع المأمومون في مسابقة الإيه؟ يعني الإمام، فلابد من السماع ولابد من إيه؟ من الرؤية. لذلك قالوا في الحكمة من التكبير مع رفع يدين في تكبيرة الإحرام، قالوا لكي يرى من لا يسمع ويسمع من لا يرى، فلابد من حل المشكلة. مسألة أنه بعدين تطرأ أشياء في الصلاة، سجد التلاوة مثلا أو سهو أو شيء من هذا، فممكن النساء إذا لم تكن هناك طريقة للمتابعة البصرية ممكن تنقطع التيار الكهربائي، واضح؟ فبالتالي بيحصل لخبطة أثناء الصلاة بسبب أن المتابعة مش بالرؤية، لا يكتفى بالسماع، لابد من إيه أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام. أيضا من هذه الأحكام تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. يقول يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. حقيقة هنا مسألة نضطر الوقوف أمامها، لأن يعني شاعت أشياء في صلاة الجماعة نتيجة الاقتصار على مدرسة واحدة فقط للتلقي في داخل السلفيين بالذات. يعني بعض الشيوخ الأفاضل كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، يعني بعض الناس ينصهر تماما في آراء الشيخ الألباني ومش مستعد يسمع الكلام أي حد تاني، لا الحافظ ابن حجر ولا الإمام الشافعي ولا، وهذا من الغلو الذي علمنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن نتجنبه وأن نمقته، ولا يفرح بمثل هذا التعصب. يعني فالعلماء الألباني كغير من العلماء يعني قد يخالف في بعض المسائل بالذات المسائل الفقهية، فبعض الشباب تلقوا الكلام من السلسلة الصحيحة بالذات حديث أنس هذا اللي هو حديث أقيموا صفوفكم وترصوا فإني أراكم من وراء ظهر. فأنس يقول معلقا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة بتسوية الصفوف فيقول إيه، فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فحصل الحقيقة نوع من الغلو عند بعض الشباب في تطبيق هذه المسألة والتشدد فيها اعتمادا على قول أنس وعلى فعل الصحابة في هذه المسألة. هنا سنتوقف عند مسألة مهمة نختصر فيها كتاب موضع القدمين من المصلي في الصلاة، موضع القدمين من المصلي في الصلاة للأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. هو نفس المسألة تعرض لها من قبل العلامة أبو بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب سماه لا جديد في أحكام الصلاة، لا جديد في أحكام الصلاة. بيتعرض هنا لمسألة مهمة جدا يعني دفعه إلى بيانها والتفصيل فيها. ما بيحصل من بعض الشباب عشان يطبق بقى هذا الكلام لازم يلصق الكعب بالكعب، الكعب اللي هي العظمان الناتئان في جانبي القدم. يبقى كل إنسان عنده كم كعب؟ 4، العظمان الناتئان في جانبي كل قدم. في الجماعة اللي درسين تشريح كلية الطب أو كلية التربية الرياضية في وضع أول حاجة بتعلموها في علم التشريح حاجة اسمها الوضع التشريحي. الوضع التشريحي اللي هو بيفترض الجثة لما يكون ملقاة أو مستلقية على البنش ده إيه الوضع اللي تاخده اللي هو الوضع الاسترخاء العادي. حتى أنت إذا نمت وتركت جسمك في نوع من الاسترخاء بتجد أن القدمين بتاخد وضع كده طبيعي بتاعها 15 درجة، واضح؟ فده الوضع العادي اللي هي الأعضلات تبقى فيه موجودة بصورة طبيعية بدون شد يعني، واضح؟ فوضع 15 درجة تبقى القدمين عاملة كده. فبيجي بقى الإخوة عايزين يطبقوا الكلام ده فيبدأ بيعمل نوع من المقاومة للعضلات وياخد وضع الإيه عشان يستقبل القبلة بأطراف الأصابع. فهو بيستقبل القبلة هكذا ويجي اللي جنبه من ناحيتين رجله دي عاملة كده وده رجله عاملة كده، فهو يضطر يعمل إيه بقى عشان يلصق المنكبين. فهو رجله المفروض كده فيبدأ كمان ينحرف عن القبلة بالعكس كده من جوه عشان يجيب كعبه هنا في اللي على اليمين وكعب التاني في اللي على الشمال. اصبح هو واخد وضع ايه عكسي. انت المفروض السنه انك تستقبل القبلة مش كده، لا هو بيتشدد بقى ويبدا يعمل كده عشان يقتدي بالصحابه، والصحابه ما كانوا يفعلون هكذا. وبعدين الأسوأ انه لو اللي جنبه بيبعد عنه شويه فيبدا هو يوسع رجليه عشان يلتصق، والتاني الناحيه التانيه، فيبقى المنظر منظرا قبيحا في الحقيقه لا يليق بالصلاح لما يعني تتسع المسافة بين قدميه بطريقة مبالغ فيها. لو انت لقيت اللي جنبك قاعد كل ما تقترب انت هو بيبعد خلاص مش مشكلة بقى، انت كل عقلك هيبقى في رجلك في أثناء الصلاة، كل العقل في رجل. وبعدين بيشغل نفسه ويشغل الناس اللي حوالين منه. الخشوع أهم بكثير جدا من مثل هذا، الخشوع في الصلاة أهم بكثير. فهو يظل يفتح رجليه وبعدين يبدأ ياخد الزاوية دي، وبالتالي بيحتاج جهد عضلي شديد، يعني مش وضع عادي يتشنج اثناء الصلاه في الركوع ولا. وبعدين مش في كل الصلاه بقى ده هو بيهتم بيها قوي قوي في الركوع، واضح؟ طيب يعني في بعض الناس بيقراوا في بعض الكتب كلام مخالف للادله عنده إن من علامات فقه الرجل أن يترك بينه وبين من بجواره مسافة 4 أصابع، يقولها بعض الناس هكذا، والحقيقة هذا مخالف للأدلة، ما تترك مسافة. بس ساعات برضو بيحصل، فأنت لو لقيت اللي جنبك ده بيتعبد بأنه يسيب مسافة تفضل أنت توسع المسافة كل ما يفتحها؟ لا، في هذه الحالة أنت إلزم المسافة العادية طبيعية، وإذا هو بقى بيتمادى في الحركة ما تقعدش تتابعه، خلاص انت التزم. وهو لو عمل مسافة هو المقصر، اذا ما تبقاش شغلتك انك تقعد تسد الفجوات دي. الامر الثاني ان يعني ساعات الاخوة بيبقى مهتم جدا بعملية انه يلصق يعني عاقبه وعاقب الذي بجواره بطريقة يعني ممكن واحد لو عصابي شوية اثنان نرفوز شوية فبيستفزه بيشتته تماما في الصلاة. يعني لدرجة مرة كنت بصلي جنب واحد وبينزل بحد قدمه بتورة ثقيلة جدا يفضل يتحرك فبيشوش عليه في الصلاة. أنا بخفف الوزن شوية ببعد عشان ما يشغلنيش فأبعد شوية يروح جاي تاني وبقوة بيضغط على في الآخر عايز يعني يتنرفز عليه في الصلاة راح حاطط رجله فوق القدم عشان يثبت قدمه. فدي صلاة ولا لعب؟ هذا لعب أم هذه صلاة؟ فلابد يكون في فقه. والصلاة مش أنت غير مطالب أن عقلك يبقى في رجلك، ها عقلك الخشوع في القلب. فالمبالغة والتنطع في مثل هذا هو الذي يلجئنا الآن إلى أن نقف وقفة مع أنها هتؤثر على الورد بتاعنا النهاردة، لكن مضطرين نقف عشان نحاول القضاء على هذه الظاهرة اللي هي فيها نوع من التنطع. أقوى دليل عند الإخوة دول لما تكلموا بيقول لك إيه يا أخي؟ الشيخ الألباني جاب الحديث والحديث صحيح والصحابة بيقولوا حديث أنس كان أحدنا حتى إن أحدنا ليلزق كعبه بكعب صاحبه أو قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه. هنقول أقصى ما هو أقصى ما يعني وجه الدلالة هنا إيه؟ دي إيه أي نوع من الأدلة دي؟ اسمها إيه؟ حكاية فعل. دي حكاية فعل، الصحابة كانوا يفعلون كذا فهذه حكاية فعل. ده حتى حكاية الفعل من الرسول عليه السلام لا تعطي دلالة قوية في الناحية الشرعية، جبت شديش على الوجوب مثلا دلالة الفعل، لكن ما بالك بقى دلالة فعل الصحابة. وبعدين ولذلك قال الحافظ ابن حجر ان ده كان من الصحابة مبالغة في امتثال الامر بايه؟ بالتراص وتسوية الصفوف. يقول الدكتور احمد محمد نور سيف: كثر النقاش في صفة وقوف المصلي في صلاته وما يطلب منه في تسوية الصف وإقامته، وشغل الناس ما يصدر عن البعض من تصرفات تصرفهم عن الغرض الأسمى من أداء هذه العبادة، ومن ذلك كيفية وضع المصلي قدميه عند تسوية الصف. وقد كتبت بحوث في هذه القضية مشددة أو رافضة أو موجهة. طبعا أقصى ما في هذا الموضوع أنها سنة إيه؟ لو قلنا عليها سنة الفعل ده بتاع الأقدام ده يبقى سنة إيه؟ إخبارية؟ يا رجل هو الرسول كان بيصلي في صف ولا لوحده؟ سنة إيه دي يا جماعة؟ أقصى حاجة لما قلناها سنة تبقى سنة إيه؟ حد يرفع إيديه؟ تقريرية. يعني هنا ليست سنة فعلية ولا سنة قولية، يبقى أقصى ما فيها أنها هتوصل لمستوى سنة تقريرية. طيب إيه بقى قوة دلالة السنة التقريرية؟ هل السنة التقريرية في كل الأحوال تدل على حكم واحد أم أنها تتفاوت؟ هذا هو ما يركز عليه في هذا البحث. يقول: أحببت أن أوضح منزلة هذه السنة التقريرية من أحكام التكليف، وأن السنة التقريرية ليست على درجة واحدة من الحجية. فبيتكلم على أن الرسول عليه السلام لنظرا لأهمية الصلاة أعطى مسألة تسوية الصفوف وهذه الأشياء أهمية كبيرة، فالانسجام والتوافق والترتيب والنظام في المظهر دليل على الاهتمام، كما أن الفوضى والاضطراب وعدم التوافق والانسجام دليل على انصراف النفس وانشغالها وعدم إدراكها وإحساسها، وكما لا يغتفر في أمور الدنيا هذا السلوك من الاضطراب والاختلاف ويعد معيبا ومظهرا من مظاهر عدم الاهتمام واللامبالاة، فإن الشرع خاطب العقول السليمة والفطر الحكيمة بما جبلت عليه من ضرورة ذلك وأهميته. وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على تحقيق مساواة الصفوف كان يباشر هذا الأمر بيده الكريمة، فكان يسوي بين الصدور والمناكب، كما في صحيح ابن خزيمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. حتى إذا عقلوا عنه ذلك المطلب في المحافظة على استقامة الصف وعدم اعوجاجه واضطرابه ترك، وبذلك نبههم قولا وفعلا وأرشدهم فعلا إلى المطلوب، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ما أراد من أن القلب لا بد أن يتسق مع القالب، فكان ما طلبه منهم صلى الله عليه وسلم لتحقيق ذلك أمورا: أولا تعديل الصفوف واستقامتها وعدم اعوجاجها، ثانيا استواؤها وعدم اضطرابها بتقدم البعض عن الصف أو تأخر البعض عنه مما يترتب معه عدم استواء المناكب والأقدام، ثالثا التقارب بين المصلين في الصف وعدم ترك الفجوات فيحاذى بين المناكب ويقارب بين الأقدام لتلافي الثغرات التي يتخذ الشيطان منها أوكارا لإفساد صلاة المصلين والتشويش عليهم وبذل بذور الخلاف بينهم. فننتبه أن ممكن الإنسان يكون عصبي شوية، فواحد كل شوية بإصبعه الأصغر في قدمه بيطمن كل شوية طول الصلاة بيطمن في مسافة ولا ما فيش، فطبعا بيشوش على من يصلي بجواره. واضح؟ ف يعني ممكن يتساب حتى لو واحد ملي عشان بس ما يشغلش اللي جنبه. أما الحرص على أنه باستمرار بيرمي بثقله على من بجواره فبيشتش يشتت صلاته. ولذلك أنا إذا عرفت واحد من هؤلاء وقيمة الصلاة أبتعد عنه، أحرص على ألا أصلي بجواره، أعرف أنه سيشوش علي في الصلاة فتجنبه. فالإنسان ما يكونش يعني ثقيلا بهذه الصورة ويشوش على إخواني، خاصة لو واحد مؤسس بقى أو بيتنطع في تطبيق هذا الأمر. الخشوع أهم، لا تجعل عقلك في رجليك. نعم. رابعا عدم التأخر عن الصفوف الأول وترك الفجوات فيها، واكتفى الشارع بذلك قولا وفعلا وتوجيها. أما ما فعله بعض الصحابة في ذلك من مبالغة في الاستجابة لأمر الشارع فإن ذلك لا يضر ولو لم يكن أمرا مطلوبا أو مرغبا فيه، لأن الأصل قد تحقق، وما زاد من اجتهاد المكلف في تحقيق الاستجابة إذا لم يضر بأصل التكليف فإن الشرع في مواطن عدة أقر ذلك الفعل، لأنه اجتهاد زائد على المطلوب. المطلوب تسوية الصفوف، المطلوب التراص، عدم وجود فجوات. أما مسألة لصق الأقدام ده كان اجتهادا من الصحابة، نوع من المبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يضر بأصل التكليف بل يدل على شدة الحرص في الاستجابة. ولذلك ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وأورد في ذلك ما يلي: فقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. اعتمد المستنبط لهذا الحكم من دلالة النص على ما يلي: أولا أنه فعل صحابي وقر من النبي صلى الله عليه وسلم فكان سنة تقريرية. ثانيا أن التقرير فهم من قول أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه، بما يشعر أن هذا حدث بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في زمانه. وآكد منه قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. يبقى كان يراهم وهم إيه؟ يلصقون الأقدام بعضها ببعض ليرفع الخلاف فيما يضاف إلى زمانه صلى الله عليه وسلم واحتمال وقوفه عليه أو عدم وقوفه، وما يتفرع على ذلك من قاعدة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدمه. ثالثا أن ذلك داخل في إقامة الصفوف أو تسويتها، وهذا من إقامة الصلاة أو تمامها. هذه الأفعال الواقعة من الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه على وجه الاجتهاد مما يؤصل حكما أو يزيد على النص فعلا أو قولا يدخل في باب التقرير، وهو نوع من السنن تتفاوت أحواله ويختلف الحكم في اعتباره سنة واجبة أو مندوبة أو مخيرا فيها، أو لا يفيد إلا التقرير المطلق الذي لا يؤسس عليه حكم بألا يفيد حكما يقاس عليه أو يستعاب عنه بفعل آخر أو يفيد خبرا أو يطابق حالا. هذه الأفعال اللي هي التقريرية لا تخضع لمقياس واحد وتحتاج إلى تفصيل وتمثيل نورده فيما يلي. أولا: هل كل تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل صدر من الصحابي يعد سنة؟ يطلب من المكلف الإتيان بها على أي وجه من وجوه التكليف وجوبا أو ندبا أو إباحة يتوافت حكم الأفعال المقررة من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصدر من الصحابة وجوبا أو ندبا أو إباحة. فهناك أفعال أقرت منه صلى الله عليه وسلم ثم أخذت بعد ذلك مأخذ الوجوب، ومن ذلك حرمة الملاعنة على الملاعن حرمة مؤبدة، واستنبط ذلك من قول الصحابي بعد أن لعنها: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، فصارت بعد ذلك إيه؟ سنة. يعني التفريق الكامل بين مجرد وقوع التلاعن بيفرق بينهما للأبد. كذلك رأى الصديق رضي الله تعالى عنه في أحقية القاتل السلب، وأنه أحق به من غيره، فممن ضمه إليه في المعركة دونه، حين قال صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني ما عليه من المتاع ونحو ذلك. وقام أبو قتادة يطلب شهادة من شهد قتله لرجل من المشركين ويطالب بسلبه، وأراد من حاز السلب أن يأخذه ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيه عنه، فاستنكر الصديق ذلك وطالب بأن يدفعه إلى صاحبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: صدق. وكذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاة المسبوق، وأنه يتابع الإمام ثم يقضي ما فاته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررا فعله: قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. وبذلك مضت سنة لازمة في كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة. كذلك اجتهاد علي رضي الله عنه في أمر النفر الذين وطأوا امرأة في طهر وتشاكسوا في من هو أحق بالولد، فأقرع بينهم وألزم من قرع أن يغرم ثلثي الدية لصاحبيه، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم إلا ما قال علي. قال في عون المعبود: قوله عليه ثلث الدية أي ثلث القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة. وفي بعض الروايات: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. وهناك أفعال أقرت منه صلى الله عليه وسلم وبقيت على وجه الندب، يعني كل الأمثلة التي ذكرناها فيها إقرار وأقر على جهة الوجوب، هناك أفعال أقرت وبقيت على وجه الندب فهي مطلوبة على وجه الترغيب، كحديث بلال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حين سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، فأخبر بأنه لم يتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهر ما كتب له. قال ابن حجر: ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال لتقرير على فعل أفاد الاستحسان من النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب فيه. أنا بيقول له: أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فذكر أنه ما توضأ إلا صلى ركعتين. حديث بلال أيضا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. هذا أيضا من هذه الأمثلة. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاته بالنساء التراويح في داره وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قال: فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا. حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في قضاء حاجته في غزوة تبوك، وإتمامه به حين سبق، وقوله حين رأى فزعهم: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللذيذ والرقية بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربي واضربوا لي معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل التقرير منه بقوله قد أصبتم لفعل الرقية، أو أصبتم في التوقف عن التصرف في الجعل إلى أن استأذنوا النبي، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، لكن أفاد التقرير مشروعية الفعل. حديث أبي هريرة في قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقوله حين أرادوا قتله دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليه، قال فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، وهذا في البخاري. حديث بريدة، فهنا استحباب. حديث بريدة الأسلمي عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فأقر دعاءه صلى الله عليه وسلم وأبان عن عظيم قدره، مما يرغب في الدعاء بهذا الذكر. جاء الترغيب في بعض الأفعال أو الأقوال تصريحا، وفي بعضها ضمنا بالإشارة إلى أهمية الفعل والقول أو عظم ثوابه وأجره وقبوله عند الله. فمن أفعال التقرير ما يقع فيها التقرير على وجه التخيير، يعني لا يفيد التقرير لا الوجوب ولا يفيد الندب كالأمثلة التي ذكرنا، وإنما يفيد التخيير إما على وجه الإطلاق بصفة معينة أو مع الترجيح. من الأول اللي هو يفيد الإطلاق بصفة معينة، حديث ابن عمر في تقديم أبي بكر للوتر قبل أن ينام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالحزم أخذت، احتط أنه يصلي الوتر قبل أن ينام، بالحزم أخذت. لكن عمر كان يؤخر الوتر بعد القيام من النوم، فقال له فعل القوي أخذت، فعل القوي أخذت. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفعلين، وأقر مشروعية ذلك، وأن المكلف مخير إذا علم من نفسه القيام من الليل، وإلا تعين في حقه التقديم. حديث علي رضي الله عنه في فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أيضا في مخافتة أبي بكر رضي الله عنه بصوته في القراءة من الليل، كان أبو بكر إذا صلى بالليل يخفض صوته، أما عمر فكان يجهر بصوته في القراءة. بيّن كل منهما العلة في فعله، فقال صلى الله عليه وسلم فكله طيب، فأقرهما على فعلهما مما يفيد التخيير في رفع الصوت أو خفضه في الصلاة في قيام الليل. أما النوع الثاني وهي الأفعال التي يقع فيها التقرير على وجه التخيير مع الترجيح، إن في حاجة أرجح من حاجة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما فعله رجلان في سفر حين حضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، وحين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للثاني لك الأجر مرتين، ونال الأجر مرتين لاجتهاده قبل أن يعرف الحكم، وللمشقة التي تكبدها بإزاء العبادة مرتين احتياطا للعبادة. هذا الحكم في حقه خاصة، إذ هو من حيث حصول الأجر قد فاق صاحبه، لكن الحكم فيما يستقبل بعد ذلك في الأفضلية للأول الذي إيه؟ لم يعد الصلاة، فالقد لا يؤجر عليه لمخالفته السنة المطلوبة بعد العلم، لأنه قال له إيه؟ قال الأولاني الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وهناك أفعال لم يرد ما يشعر بندبها، وإنما دل النص أو السياق على جواز فعلها فعلا أو تركا لزيادتها على نص الشارع، فلا ترقى إلى درجة السنن التي ندب إليها، ولازم الصحابة فعلها لأمرين، مع أنها زيادة على النص الأصلي، لكن الصحابة لازموا على فعلها لأمرين: أول الاكتفاء بأصل الطلب وعدم احتياجه إلى تلك الزيادة التي لو فعلت لم يضر، أيضا فعلت من بعض الصحابة ولم يداوم على فعلها، ولذلك حملت على المعنى الذي تحتمله، و يعني صرف عن مدلول ظاهرها أو صرف عن مدلول ظاهرها ما نصوص الشارع الأخرى التي دلت على فقه المسألة وغرض الشارع في أصل الطلب. من ذلك أشياء لم يرد ما يشعر بندبها، لكن النص وسياق النص يدل على جواز فعلها، أو أن فعلها أو تركها قد يكون إيه سواء، لأنها زيادة على نص الشارع. أمثلة التلبية، الزيادة على التلبية، فكان الصحابة يزيدون أحيانا في التلبية على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنهما: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوها من الكلام، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخرج كله بيديك، والرغباء إليك، والعمل ونحو هذا من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وقال ابن عمر في التلبية: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. قال ابن حجر: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها، لأن الرسول ثم كان يلبي إلا بالصيغة المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا في لحن بيحصل هنا بالمرة، ناس تقول لك إيه: إن النعمة، إن الحمد والنعمة. طبعا إذا وقفت يبقى في سكون، فهذا نوع من اللحن. الحمد، لا، إن الحمد والنعمة، مش والنعمة، هذا شيء عابر يعني. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله وسلم عليه، فكان يدام على التلبية الثابتة في السنة، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور وبه صرح أشهد. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، كراهة الزيادة، قال: وهو أحد قول الشافعي. وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس. وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه. فهذا التقرير وإن دل على أصل المشروعية، لكنه يفتقر إلى ما يفيد التساوي فضلا عن الأفضلية. يعني كونه أقر ابن عمر أو الصحابة على ما زادوه في التلبية فيدل على أصل المشروعية، إن ما فيش مانع أن واحد إيه يقوله في التلبية، لكن هل هذا يدل على مساواته بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن يدل أنه أفضل من تلبية الرسول عليه السلام؟ فأقسم فيها أن ده إيه شيء جائز أن يفعل، لكن ما يوصلش أن يكون مستحبا. يقول: وليس كل ما يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أو ما يصدر من أقوال زائدة على أصل النص مطلوبا على وجه الأفضلية والترغيب، بل غاية ما يدل عليه الجواز، بل ربما أشعر بعدم الأفضلية. وفرق بين أن يؤصل حكم على تقرير وأن يأتي التقرير بأمر زائد على النص، وسكوت الشارع لا يفيد إلا مجرد الجواز، فإذا انضافت إلى ذلك دلائل أخرى تدل على غرض الشارع تعين أن الأفضلية ما نص عليه الشارع. من ذلك ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. فلم يستمر عمله في الصحابة لاستغنائهم بما دلت عليه النصوص من فقه المراد من نصوص الشارع في تسوية الصفوف وإقامتها. عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من: أولا، اعتدال الصفوف واستقامتها، وذلك بأن يكونوا صفا واحدا لا اضطراب فيه، ومن ذلك المحاذاة بين المناكب لتعذر إلصاقها في القيام فضلا عن سائر حركات الصلاة. يعني عملية إلزاق المناكب في الصلاة شيء مش سهل، فضلا عن حركات الصلاة الأخرى في الركوع وفي السجود، تلتصق المناكب، هل هذا شيء واقعي؟ هذا شيء متعذر يعني. أيضا عقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام التقارب وعدم ترك الفرج، ولذا حذر الشارع منها لئلا يتخلل الشيطان صفوف المصلين. إذن هذا هو الغرض من طلب الشارع أولا وآخرة كما جاءت به الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، اللي هي إيه؟ اعتدال الصفوف واستقامتها والتقارب وعدم ترك الفرج. أما ما زاد على ذلك اللي هي بقى الحاجات اللي الصحابة زادوها مبالغة في الامتثال، أما ما زاد على ذلك فلا يضر فعله إن كان متيسرا، أما ما كان مستحيلا كإلصاق الركب أو المناكب أو ملازمة ذلك في كل حركات الصلاة فلا يعد ذلك أن يكون أمرا مشغلا لقلب المصلي عما ينبغي أن ينصرف إليه من الخشوع وحضور القلب. يعني لو واحد شغلته بقى في الصلاة الكعب في الكعب، في الركوع في القيام، في الركوع رفع من الركوع، في السجود في الجلوس ده شيء يبقى صعب جدا، ان لازم يتحرى الكتف في الكتف والركبة في الركبة والكعب في الكعب، ده شيء قطعا يعني يفسد الخشوع في الصلاة. واحد يبقى كله وايه ده مش من طرف واحد، ده مع اللي يمينه مع اللي على يمينه وعلى شمال، ده شغلة تانية خالص غير الصلاة دي. ها فيقول اما ما زاد على ذلك اللي هو الامر المهم ايه، خلاصة ايه الخلاصة؟ اعتدال الصفوف واستقامتها والتقارب وعدم ترك الفرج. أما ما زاد على ذلك فلا يضر فعله إن كان متيسرا، لو عايز تزود بس شيء سهل بالراحة بسماحة كده. أما ما كان مستحيلا كإلصاق الركب والمناكب أو ملازمة ذلك في كل حركات الصلاة فلا يعد ذلك أن يكون أمرا مشغلا لقلب المصلي عما ينبغي أن ينصرف إليه من الخشوع وحضور القلب، لا أن يلاحق من على يمينه ومن على يساره. شغلته في الصلاة بيلاحق ده ويلاحق ده، يبعد شوية برجليه يروح قد رجليه، يبعد برجليه عاملة كده يروح هو محود رجليه، تبقى رجله وقاعد بيصلي كده عشان يلصق الكعب هنا وهنا، هل ده موافق للشعر؟ انت انحرفت عن الكبلة خالص لجهة عكسية وبذلت جهد عضلي ومقاومة لاتجاه الطبيعي للعضلات بحيث ان عقلك مش هيبقى في الصلاة خالص مسابقة في مثل هذه الأفعال. يقول لا أن يلاحق من على يمينه ومن على يساره ليلتصق به في كل حركاته وسكناته مما يشاهد من فعل البعض من تصرفات تؤذي المصلين. ثم لنا أن نسأل عن موقف السلف من فقهاء الأمة في هذه الهيئة في الصلاة، هل اتفقوا على تركها مع ثبوتها وأرجحية طلبها، وأننا أكثر حرصا على السنن والمحافظة عليها منهم ومن القرون الفاضلة التي عقلت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وتابعيهم من سادات هذه الأمة في الأمصار المختلفة، وقد قلد هذه الحركات الجهال وارتكبوا من الجهالات ما أفسدت على الناس مقاصد الصلاة، فبدلا من أن يعدل المصلي الصف في ابتداء الصلاة ويقرب ممن على يمينه أو ممن على يساره القرب المطلوب، يبدأ بتوسيع المسافة بين رجليه ويمنع التقارب إلا بوضع قدم جاره على قدمه، فإذا ركع أو سجد بدت الفرج التي حذر منها الشارع. ومن هذه الجهالات أن يأتي بعض العمال الذين يتعاطون الحرف المخالطة للأتربة والإسمنت وتخشن الأقدام، وإذا انضاف إلى ذلك الأظفار الطويلة لاقى المصلي الأمرين من مناشير الأقدام التي لا تدع للمصلي موضعا لتدبر صلاته. ومن هذه الجهالات ما يفيضه البعض من مبالغة في توسيع المسافة بين القدمين ورفع مؤخر الأقدام والميل لمقدم الجسم، اللي هو بقى بيتصنع الخشوع بطريقه بقى يعني مقدمه الجسم تبقى الاسفل كده، ها مش يعني كان الخشوع بمثل هذه الحركات، ويميل مقدم الجسم ورفع المؤخره. وقد يضيف البعض حركه اهتزازيه بيتجلى بقى هو في الصلاه فيفضل يتحرك بقى يمين وشمال مما لا يعرف له نص ولا توقيف، ويلجأ من يتطلب إلصاق كعبه بكعب من يجاوره بأن يميل القدم حتى يأتي الإلصاق. ما هو لو الاثنين بيستقبلوا قبلة بتبقى سهل، لكن اللي جنبه واخذ الوضع التشريحي بتاع 15 درجة ده كده وده كده، فعلشان يلصق هو بقى بيكون مستقبل قبلة فلازم يروح يعمل ايه كده طبعا دي تشتت تماما في الصلاة، لأن ضد حركة العضل، عايزة جهد عضلي عشان يحافظ على الوضع. هو بتبقى وهو واقف مش بينشغل بها أو، لكن في ركوعته هو أسهل، فعشان كده تلاقيهم دايما يهتموا بيها في الركوع، بجانب أن في الركوع بتبقى في مجال النظر بقى، فلازم يديها حقها. يقول: ويلجأ من يتطلب إلصاق كعبه بكعب من يجاوره بأن يميل القدم حتى يأتي الالتصاق، لأن حافة القدم يمتنع معها إلصاق الكعب إلا بهذه الإمالة، ليقف المصلي على حافة قدمه اليمنى ولكي يلصق الركبتين، ويبدو موقوف المصلي في هذه الحالة عايز يلزق بقى الركبتين والكعبين مع يمين والشمال، فيبدو في هذه الحالة على هيئة لا علاقة لها بروح الصلاة والخشوع، بل يتعلق بهذه الحركات التي تصرف المصلي عن عبادته. فإذا انضاف إلى ذلك العجب بالنفس والتظاهر بالتفرد في هذه الحركات، ده ما حدش بيحافظ على السنة غيري أنا، إن إنسان متفرد بحاجة ما حدش فهمها ولا حد عارفها، لم يبقى للإنسان من صلاته إلا الخسران. ولذا انصرف السلف إلى مقصود الشارع فيما حث عليه. لابد أن ننظر إلى المقصود من العبادة إيه؟ خشوع، أهم شيء الخشوع، فهذا شيء يتنافى تماما مع الخشوع. يقول: ولذا انصرف السلف إلى مقصود الشارع فيما حث عليه، مما أشعر بأن تلك الأحوال ما أريد بها إلا تحقيق ما نص الشارع على طلبه وعلى فرض حصول تلك الأحوال، فلم تستمر في عهد الصحابة فضلا عن غيره. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله، ودي من دقة الحافظ، علق على الخبر الموجود، خبر أنس وغيره: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. انظر إلى البركة في كلام العلماء الحقيقيين، بركة، كلام قليل لكن لخصنا كل الكلام الكثير اللي احنا بنقوله ده. شوف كلمة المبالغة، خلص يعني خلصت الموضوع. المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، إشارة أن دي مبالغة في الامتثال، وليس هذا دليلنا على سنيتها ولا على استحبابها ولا على أفضليتها، لأن دي سنة أقسم فيها تكون سنة تقريرية تدل على إيه؟ الجواز، أنها لا تضر، لكن إذا صارت الناس في تطبيقها بحيث أنها تضر بقى، تضر بالخشوع وتشوش على من بجواره ومن بيمينه، يبقى بلاش منه وركز في الخشوع. يقول ابن حجر: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، انتهى. ولو كانت سننا مرغبا فيها ما هجرها الصحابة على فرض حصولها، ولما هجرها الراوي نفسه، حيث قال أنس روي عنه، يعني إن صح عنه أنه قال إيه: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. إيه معناها؟ إن اندثرت. فهل تهجر السنن من الصحابي إذا لم يستثغها الناس؟ وإذا فرط الصحابة في ذلك معاذ الله، فهل يشنع بعد ذلك على متبع المذاهب بإهمال السنن والتفريط في المحافظة عليها؟ الحق أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لو لم يدركوا أن هذا الفعل الزائد على نص الشارع أمر جائز لما هجروا هذا الفعل، ومنهم الراوي له كما سبق بيانه، واتضح برهانه من القضايا المماثلة، وأن ليس كل ما يقرر من فعل الصحابي سننا مطلوبة، وبخاصة ما جاء منها اجتهادا زائدا على النص، وأن للتقرير أحوالا مختلفة، وإلا كان أكل الضب سنة مرغبا فيها لحصولها بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال تفيد مطلق التقرير، مثل منها ما يقرر دون أن يشرع بعد ذلك، كحديث أبي بكر وركوعه دون الصف، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله وقوله: زادك الله حرصا ولا تعد، فهنا أقره لكنه إيه؟ لا يشرع بعد ذلك، أنه زادك الله حرصا ثم قال إيه؟ ولا تعد. ومثله ما تقدم في إعادة الصحابي صلاته عند وجود الماء بعد أن صلاها بالتيمم، فلا تشرع الإعادة وإن قرر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن دل قوله للآخر الذي لم يعد، قال له إيه؟ أصبت السنة، لأن فعل الأول مخالف إيه؟ للسنة، واغتفر منه اجتهاده ولو لم يوافق السنة وأثيب عليها. صورة أخرى تفيد مطلق التقرير يستعاض عن فعله بصفة أخرى دون أن تطلب منه الإعادة، كما في قصة عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين أجنبا وهما في سفر، فأما عمر فلم يصل وأما عمار فتمعك تمرغ في الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هذا وأراه صفة التيمم. يبقى هنا هو فعل فعل فشرع له أنه إيه يعني يفعل بصفة أخرى ولا يطلب منه الإعادة، فهي درجة من درجات الإيه التقرير. أو يفيد مطابقة الحال كما في حديث أبي الدرداء في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، قال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فخرج لينادي بها في الناس فلقيها عمر فقال ارجع فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليها، فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عمر. فهنا طابق قول النبي عليه السلام حال الذي فعله عمر. أو مطابقة خبر كما في حديث محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الإقرار لم ينكر عليه. يقول ابن حجر وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقع بحضرته أو يقال ليس على درجة واحدة في إفادة الحكم وجوبا أو ندبا أو إباحة، وأن هناك فرقا بين ما يقع تأصيلا لحكم أو زيادة عليه مما يستدعي استقراء ومعرفة لموارد الأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها في نظرة شاملة لمقاصد الشريعة. والله تعالى أعلم. أعرف أننا فصلنا، لكن لشيوع هذه المسألة عند كثير جدا من الإخوة وتأثمهم من أن يتخلفوا عن هذا الفعل خشية أن يخالفوا السنة، فأردت أن أنتهز الفرصة لأبين هذه المسألة بالتفصيل. يقول ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رابعا صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة فأمره أن يعيد الصلاة. طبعا يحمل هذا الحديث على أنه في هذه الحالة كان هناك سعة في الصف الذي يليه فلم يقف فيه وإنما صلى وحده. طيب لنفرض أن رجلا أتى فلم يجد مكانا في الصف، الصف مكتمل وليس فيه مكان ليصلي فيه، البعض قال ينتظر حتى يأتي أحد يصلي معه، البعض قال يسحب واحد من الصف الأول. فطبعا قال بعض العلماء إن هذا فيه نوع من الظلم، يعني الرجل أتى مبكرا وأدرك الصف المقدم فكيف يعني يعود معه ويحرم من الصف الأقرب للإمام، فقالوا هذا نوع من الظلم. ومع ذلك إذا كان أنت لا تأخذ بهذا المذهب وواحد سحبك من الصف لينوا في أيدي إخوانكم، ساعده على أن يحصل ما هو إيه شرط في صحة صلاته، أعذره يعني. لكن الشيخ الإسلام التامية رحمه الله تعالى له تحقيق جيد في هذه المسألة، ومن اختياراته هنا أن بناء على أن الواجبات تسقط بالأعذار، فوقوفه في الصف واجب، لكنه إذا أتى ووجد الصف قد اكتمل فهذا عذر يسقط عنه واجب الوقوف في الصف فيصلي وحده ولا يعيد الصلاة بعد ذلك لأنه معذور أتى بما يستطيع، اتقوا الله ما استطعت. واضح؟ ولا يقول بالمذهب اللي هو يسحب واحد من ايه من الصف، لكن ان كان في ساعه في الصف بحيث يقدر يضم الناس ويدخل فيما بينهم بدون اذيه لاحد فلا باس، لكن ان لم يكن هناك فرصه ف بطلان صلاة المنفرد تحمل على إيه؟ أنه وجد فعة في الصف الذي أمامه ولم يصلي فيها، فإذا صلى منفردا يعيد الصلاة. الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. يقول: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. فيتكلم أولا عن أول أهل الأعذار وهو المريض. يقول: كيفية صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع، لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه. ثم يدخل في صلاة المسافر. يقول: وتشتمل على مسائل: أولا الصلاة الرباعية. في مسائل: المسألة الأولى في حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. بل هناك قول قوي حقيقة بوجوب الإيه؟ القصر يعني. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد طبعا فصاعدا، يعني ده الحد الأدنى، الأولى ما زاد. وبالأميال 48 ميلا وهو ما يقارب 80 كيلو مترا. هو لو طبعا عندنا الآن في هذا العصر في دقة أكثر في تحديد المسافات، فعلى المذهب الذي يحدد مسافة السفر بالمسافة فالميل بيساوي 1848 متر، 1848 مترا طوليا. يبقى ال 48 ميل هتكون كم؟ هتساوي 88 كيلومتر و 704 كيلومتر، يعني قريب من ايه؟ 89 كيلو مترا. يبقى من اسكندريه لحد فين بقى؟ لا طنطا 100 كام طنطا؟ لا اكثر بكتير طنطا. ايتاي البرود قبل طنطا؟ صح قبل طنطا. يعني مسافة حوالي 88 أو 89 كيلومتر، ده المذهب اللي بيحددها بالمسافة. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. الحقيقة هذه المسألة فيها يعني شيء من التفصيل. الكلام هنا على السفر المبيح للقصر. الراجح في هذه المسألة أن السفر المبيح للقصر لا حد له في الشرع، يعني علقت أحكام كثيرة بالسفر ولم يقطع الشرع بمسافة محددة، وإنما جاءت روايات متباينة في التحديد، فمثل هذا يكون مرجعه إلى العرف، فالسفر هو مفارقة الأهل محل الإقامة، ويكون على وجه يعده الناس سفرا، لابد يكون في عرف الناس سفرا. وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والموفق ابن قدامة وابن القيم، استدلوا بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية في ظاهرها تدل على إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، والشارع لم يحدد مقدار الضرب في الأرض، فالأصل البقاء على الإطلاق. كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا لا يفيد تحديدا قاطعا، لأن روايات إيه؟ متفاوتة. ثم إن أقوال المحددين مختلفة فيما بينها، العلماء نفسهم مختلفون ممن يحددون المسافة، أقوالهم مختلفة، فالمخرج أن يرجع في ذلك إلى الأصل وهو الإطلاق، ويرجع في التحديد إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو السفر، ويجوز فيه القصر طال أم قصر. وقد ذكرنا كلام يعني العلماء في هذا المعنى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا فطر ولا تيمم، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني. يعني حتى التحديد بعض الناس حاولوا يحددوها بإيه؟ بعنصر الزمان، يقول لك مسافة تقطع في يوم وليلة مش عارف المشي المعتدل. طيب المسافة اللي تقطع في يوم وليلة بالمشي المعتدل دي دلوقتي لو واحد هيركب فيها يعني سيارة سريعة أو طائرة هليكوبتر مثلا، أو تقطع في قد إيه دي؟ فلو حيث المزال ما تقطعش بقى في 24 ساعة، تقطع في يعني مسافة بينه وبين القاهرة لو بالطيارة تاخد حوالي 3 ساعة، الطيارات المتواضعة دي 3 ساعة تقريبا. فيعني لكن لو حسبتها بالأقدام، سير الأقدام سيرا بطيئا بدبيب الأقدام وكذا وكذا، تاخد لهم مسافة أكيد أطول بكثير، يعني أيام عدة يعني. فالتحديد بالوضع الزماني هنا برضو مش حيفيد، لأن الأمور دلوقتي اختلفت تماما. فالأقوال المذكورة في ذلك تحديد الزماني أو المكاني متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحدد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لا تزرع بزرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر في الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمس على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم: ولم يحدد صلى الله عليه وسلم مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. انتهى كلام ابن القيم. فخلاصة الكلام في هذه المسألة هو أن السفر الذي يبيح القصر لا حد له في الشرع، فيكون مرجعه إلى العرف. والسفر هو مفارقة الأهل محل الإقامة على وجه يعده الناس سفرا. فانتبهوا لهذا الضابط، على وجه يعده الناس في العرف سفرا. يعني هل أنت بتروح أبو إير بتقول أنا مسافر أبو إير، أو العمرية سافر العمرية، تعتبر دلوقتي من الضواحي يعني. فالسفر هو مفارقة الأهل محل الإقامة على وجه يعده الناس سفرا. سبب ترجيح هذا القول قوة أدلة هذا الفريق ودلالته على محل النزاع. لكن بعض الناس في وقتنا الحاضر لا يحسن فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذهب مذهبه، فتجدهم يستدلون به لأمور لا ينتجها كلام شيخ الإسلام ولا يؤدي إليها. وإنما هذا القول لا يعتبر السفر إلا ما عده الناس سفرا واحتاج إلى الزاد والراحلة ومؤونة السفر. يقول ابن عربي معلقا على هؤلاء الناس اللي بيسيء تطبيق هذا الكلام، يقول رحمه الله: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل. وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخرة عيني ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن. فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة وشرعا. كذلك طول الزمن، انتهى كلام العربي. أيضا طول الزمن وقصره في السفر غير معتبر حتى عند المحددين للمسافة، وسواء كان السير عن طريق البر أو الجو أو البحر، لأنه قد تقطع المسافة الطويلة بزمن يسير كما في وقتنا الحاضر بالطائرات والقطارات السريعة، وقد يتطور العلم وتقطع المسافات الطويلة بما هو أقصر مما عندنا اليوم، والله أعلم بالصواب. إذن هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، حد السفر يعني مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. الراجح فيها أنه يرجع في ذلك إلى العرف. الحقيقة من البحوث الجيدة جدا في هذه المسألة هذا الكتاب حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر للشيخ سليمان ابن عبد الله الماجد. أنا مش طبعا لن أخذ منه شيئا كثيرا، لكن هنا هو حاول في هذا البحث في جزئية معينة هي التي تهمنا جميعا. يعني قلنا أنفا أن بعض الناس يسيء فهم كلام شيخ الإسلام وبيطبق السفر على أشياء هي ليست من السفر في عرف الناس. فحاول المؤلف هنا الشيخ سليمان الماجد أن يذكر الأسباب العرفية للإقامة، يحاول يستنبط كده الأعراف بترتبط بإيه علشان نقول إن ده سفر. يقول إن حقيقة الإقامة هي وجود أسباب التعلق بمكان النزول، فمتى اكتملت هذه الأسباب أو كثرت أو قويت عد النازل من المقيمين في ذلك المكان، ومتى عدمت هذه الأسباب كلها أو قلت أو ضعفت وكان قد أحدث سفرا فصاحبها مسافر أو في حكم المسافرين. يقول: هذا عرض لأسباب الإقامة عند أهل العرس. الأول نية الإقامة المستقرة ومدتها. نيته إيه؟ نيته الاستيطان، نية الإقامة على التأبيد، أو التردد كل يوم في السفر والإقامة. أيضا إرادة المدة أول أسباب الإقامة. إرادة المدة، هل بيحدد المدة اللي هيعودها أو لا؟ أثر المدة في وصف الإقامة العرفية. أيضا يقول: لا إقامة مع نية مضطربة. كذلك حالة الحرب من أعظم أسباب الاضطراب المنافي للإقامة. نزول المسافر لحاجة ينتظر نجاحها. من نزل مضطرا لعائق لا يدري متى يزول. النية المستقرة إذا كانت مدتها قليلة. سبيل العلم بالمدة، مدة الإقامة ليس حدا مشتركا لجميع الأحوال. واضح؟ وناقش الحقيقة كل هذه مسألة صلاحية المكان للإقامة، هل يصلح الإقامة أم لا؟ تفرق كان مكان لو أخذه يليق بمثله ويستقر فيه. المسكن هو سبب الأسباب التعلق بمكان، يعني النزول. التأهل اللي هو أنه يتزوج يعني أو يكون له زوجة. المتاع والأثاث، جاب أساس ولا ما جابش، حول عياله من المدارس ولا ما حولهمش. ما هذه كلها بتؤثر في عرف أنه ده أقام ولا يعني ليس مقيما. ارتباط بمصالح البلد الذي نزله، راح افتتح في المحل ده، في المكان ده محل تجاري وسجل الأولاد في المدارس ووظفهم مثلا ونحو ذلك. فيعني البحث الحقيقة قيم جدا، لكن هو بحث عميق، وإحنا مش عايزين نفصل الآن، يعني مجرد بنعمل عصف الأفكار لنصل إلى أن العرف برضه لابد أن تضع في اعتبارك أن العرف الذي يعده الناس سفرا. واضح؟ لابد من أن يعتبر الناس السفر سفرا، أن هذا ينطبق عليه الحس بأنه سفر. يقول: وأما نوعه، نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. وهذه مسألة فيها خلاف، نوع السفر هل يؤثر في الترفه والاستمتاع بالرخص، أم أن الرخص لا تناط بالمعاصي؟ فهو هنا هم اعتمد هنا المصنف على هذا المذهب، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. إذا سفر سفر محرما فليس له أن إيه؟ أن يقصر. فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه. فمفهومه أن الباغي أو العادي بسفره فلا إثم عليه. ذهب إلى أن القصر مشروع في أي سفر، سواء كان سفر طاعة أو مباح أو حتى سفر معصية. أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي وابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقصر في أي سفر حتى لو سفر معصية، لعموم الأدلة وعدم ثبوت دليل على التخصيص بسفر الطاعة أو السفر المباح. واضح؟ وأجابوا عن تفسير قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد، المقصود طبعا بالباغي هنا، قالوا ان المقصود بالباغي اللي هو ياخذ ما يزيد على قدر الحاجه، اللي هو سد الرمق في اكل الميته، وليس المقصود يعني مطلق المعصيه. المساله الرابعه: هل يقصر من نوى الاقامه؟ هل يقصر من نوى الاقامه؟ وقد ذكرنا انفا ايه حد الاقامه في العرف، امتى يكون انسان مقيم ولا بيدخل فيها عده عوامل مش عامل واحد. يقول: من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. نوى بقى أنه إيه؟ يعني سيقيم في هذه البلد. كذلك إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. يعني واحد مثلا يعتقل ومش عارف، ممكن يخرج بكرة، ممكن يومين، ممكن ثلاثة، ممكن نص ساعة زي ما قالوا يعني، ويكون سنة، يعني ما هوش عارف، قد يخرج وقد لا يخرج، فهذا يظل يقصر ما دام ما نواش إيه الإقامة. هنا أيضا نتوقف مع مسألة مهمة تتعلق بالمدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فحكى ابن المنذر الإجماع على أن من لم ينوي الإقامة بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا ولو أقام سنين. والأئمة الأربعة متفقون على ذلك إلا الشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه، أنه يجوز له القصر 18 يوما أو 14 يوما ثم يتم. لكن اختلفوا في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها. هنا بقى في إجماع إقامة، أجمع إقامة، نوى إقامة. لكن الحالة الأولى ممكن بيعمل أوراق إجراءات تخلص بكرة، تخلص بعد، تخلص بعد شهر، فهو مش عارف هتخلص إمتى، فهو لم يجمع إيه إقامة. لكن الأحوال التي إنسان إذا نوى إقامة مدة معينة، هل إيه حد الإقامة التي يبيح له، الذي يبيح له القصر؟ قول الأول: المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر. قول الثاني: أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم، وإذا نوى أقل من ذلك يقصر. القول الثالث: أن المسافر إذا نوى إقامة 15 يوما فأكثر فإنه يتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر. طبعا في مناقشة في الأدلة وكلام مفصل، لكن بنختصر. قول الرابع: أن المسافر إذا نوى إقامة 19 يوما فأكثر فإنه يتم، وإذا نوى أقل من ذلك قصر. قول الخامس: أن المسافر يقصر أبدا ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الترخص بالقصر معلق بالسفر، فمتى كان المسلم مسافرا فإنه يترخص بالقصر وغيره، ولم يرد في الشرع حد فاصل بين الإقامة والسفر، بل علقه على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا. فهل من سافر ثم أقام إقامة طويلة يعد مسافرا، وربما توفرت كل شروط الإقامة في إقامته؟ زي اللي بيخرج مثلا لبلاد بعيدة للدراسة، يقعد سنة سنتين أو مدة طويلة. يقول الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن عثمان الربيش في كتابه السفر الذي يثبت به القصر، يقول: إذا نظرنا إلى قول من أطلق المدة فإننا نجد أن أدلته قوية، اللي هو اختيار شيخ الإسلام، لكن يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، والأحوط لمن أقام بعد السفر ونوى الإقامة إلى أن يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحجه، فإذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر وترخص، لأن المسلم يجب أن يحتاط لدينه، كما أن هذا المذهب دليله قوي، كما أن فعله ذلك خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب عند بعض العلماء. فيعني هذا والله تعالى أعلم أقرب الأقوال في هذه المسألة. الاحتياط إن هو إيه؟ إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم، وإلا إن كان دون ذلك فيقصر. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. أولا، هناك حالات، هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر. منها أولا، إذا أتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، يعني صلى في جماعة والإمام متم فلا بد أن يوافقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أو مقيم كأن يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. ثالثا، إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة مع أنه في حالة سفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. رابعا، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم، مدام يصلي خلف مقيم فيلزمه إيه؟ أن يتم الصلاة، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة نقض وضوءه وحصل أي شيء وإيه؟ فسدت الصلاة ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. خامسا، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عام معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه، فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. وناقشنا التفاصيل يعني آنفا. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير.